إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الحدود: باب القطع في الخلسة والخيانة. حدثنا نصر بن علي، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج قال: قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الخائن قطع. حدثنا نصر بن علي، أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، زاد: ولا على المختلس قطع. قال أبو داود: وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد. تقدم في باب ما لا قطع فيه رواية محمد بن يحيى بن حبان، نسيت أنبه على السند هنا. محمد بن يحيى بن حبان بينه وبين أبي رافع، لأن رواه عن رافع، رواه عن رافع بن خديج في قصة بكاملها، لكن في الحديث لا قطع في ثمر ولا كفر. الحديث فيه انقطاع بين محمد بن يحيى بن حبان ورافع بن خديج، لكن جاء متصل عند ابن ماجه والنسائي من رواية محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان، عن واسع بن حبان عن رافع، عن رافع رواية عند ابن ماجه والنسائي والترمذي، وبهذا يتبين اتصاله. وهذا يعني رواية ابن ماجه والنسائي والترمذي تبين اتصال السند، تبين اتصال السند، وبهذا يكون السند صحيح بهذه الرواية المتصلة. باب القطع في الخلسة والخيانة. والمعنى أنه لا قطع فيهما، لا قطع فيهما، بوب عليه والحديث صريح أنه لا قطع فيهما كما سيد. حدث نصر بن علي، حدث أخبرنا محمد بن بكر، هذا هو ابن عثمان البرساني وثقة، أخبرنا ابن جريج قال: قال أبو الزبير قال جابر عبد الله. الحديث فيه علتان، لأن فيه مدلسين: ابن جريج عبد الملك عبد بن جريج وأبو الزبير كلاهما مدلس، وعلى هذا هذا السند ضعيف من هذا الطريق. وبهذا السند قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الخائن قطع. ثم ساقه من حديث نصر بن علي عن جريج، يعني مرجع إلى أبي الزبير عن جابر: ولا على المختلس قطع. وهذه العلة قد زالت، لأن من جهة ابن جريج فقد صرح عند الدارمي والنسائي في الكبرى، صرح ابن جريج عند الدارمي والنسائي الكبرى، فانتفت علة تدليس أبي الزبير، أبو الزبير عند علة تدليس ابن جريج. ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، عبد الملك عبد العزيز ابن جريج فقيه مشهور من الطبقة السادسة رحمه الله. أيضا تابعه سفيان الثوري عند النسائي في الكبرى، والمغيرة ابن مسلم القسملي أيضا، فقد صرح وتوبع، صرح وتوبع، وبهذا زالت العلة بهاتين الروايتين من جهة التصريح بالتحديث، وأيضا من جهة المتابعة، حتى ولو شك في تصريح أو قيل إن التصريح محتمل فإنه قد تابع سفيان الثوري عن أبي الزبير. تدريس بالزبير زال بروايته عند عبد الرزاق، فقد صرح عند عبد الرزاق بالسماع. أيضا تابعه عمرو بن دينار عند ابن حبان، فقد رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير. فاستوت العلتان في العلية وفي زوالها، التعليل أو العلة أنهما مدلسان، وحصل دواء هذه العلة، العلة المرض، فمرض هذا الإسناد وعلته زالت، ودواؤها مثل ما تقدم بالتصريح وبالمتابعة في كلا الراويين، من جهة التصريح تصريح ابن جريج عند الدارمي والنسائي، والمتابعة متابعة سفيان الثوري والمغير مسلم عند النسائي في الكبرى، وكذلك أبو الزبير صرها عند عبد الرزاق، عند عبد الرزاق، وتوبع تابع عمرو بن دينار الإمام المشهور المكي عند ابن حبان، وبهذا صح الخبر. ثم أيضا الحديث له شاهد عن عبد الرحمن ابن عوف بإسناد صحيح عند ابن ماجه، لكن ليس بتمامه، يقول ليس على المختلس قطع، وهو الرواية الثانية، والمعنى واضح، إذا كان ليس على المختلس فالمنتهب كذلك، ليس على المختلس قطع، والمنتهب إذا كان ليس على المختلس فالمنتهب من باب أولى، المنتهب، وهذا قد جاء عند ابن ماجه كما تقدم من رواية عبد الرحمن عوف ليس على المختلس قطع بإسناد صحيح. وتقدم أو لعل تقدم الإشارة إلى المختلس والمنتهب، عندنا الخيانة والاختلاس والانتهاب والانتهاب. الخيانة في الأمانة، وفي هذا دلالة وإشارة من أبي داود إلى أن العارية تختلف، العارية تختلف، وذلك أن العلماء مجمعون على أن الخيانة في الأمانة لا يوجب القطع، أما العارية ففيها خلاف، وإحدى الروايتين وهو الصحيح وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله أن جاحد العارية يقطع، هذا هدلت عليه قصة المخزومية في الصحيحة لعائشة، وله شواهد أيضا ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله، وإن خالف في هذا من خالف، لكن هنا المختلس والمنتهب. المنتهب هو الذي ينتهب عيانا أمام الناس، يأتي ينتهب وصاحب المال موجود، مثل يكون الشيء مبسوط في مكان على طاولة، مثل إنسان يبيع أمام مسجد، يبيع مثلا في دكانه في بقالته، ويأتي إنسان وينتهب شيء من أمامه، هذا منتهب لأنه فر بسرعته وقوته. لكن المختلس ما يأتي وينتهب ويهرب، لا، يدخل ويتغافل، وهذا اللي يقع كثير، مثلا يتحدث مع صاحب المحل فإذا غفل التفت مد يده في غفلة من صاحب المتاع ثم هرب، فهو مختلس أولا منتهب آخرا، لأنه ينتبه له متى بعد ذلك، أما المنتهب ينتبه لمن أول، فقد يمسك وقد يفر بقوته وسرعته، أما المنتهب فيتغافل. فإذا كان المختلس يقطع لا يقطع، فالمنتهب كذلك، لأن المختلس أعظم كيد، والمختلس قد لا يمكن لا حيلة في، قد لا يكون لنا حيلة في القبض عليه لأنه يتغافل، ولهذا السارق لما كانت حيلته أشد وتحايله أشد ومعاناته للسرقة كان القطع فيه، وأن تنظر إلى أخذ المال يتدرج، لما كانت السرقة أبلغ في الاختفاء ويأتي في خفية عن الناس لا أحد يبصره، إما بظلمة الليل أو إلى مكان مختفي في مكان محرز، فكان الأمر فيه أشد، وهو وجوب القطع بشرطه أن يكون حرزا وأن يبلغ النصاب مع شروط أخرى فيها خلاف. ثم يليه المختلس، ويشبه السارق من جهة الاختفاء، لكنه لا يأخذ من حرز لأنه مبسوط أمامه وليس محرز بل هو ظاهر، فلهذا يختفي أو يتغافل صاحب المال، أما المنتهب فلا. ثم يأتينا من يأخذ من مال محرز لكنه ظاهر له يستطيع الاطلاع عليه، وهو يسميه الطرار، ما يسمى الطرار عند الفقهاء، وهو الذي يطر الجيب والمخمات. فهذا هل يقطع أو لا يقطع؟ فيه خلاف. ذهب بعض العلماء أنه لا يقطع لأنه ليس محرزا تمام الحرز، ومنهم من فرق قال إن كان الطرار يطر الجيب يشقه، مثل يكون الجيب فيه خياطة، أو كانت يد صاحبه فيه، مثل إنسان يده في جيبه والمال في يده مثلا مدخل في على البوك مثلا، أو يده على جيبه ثم أدخل يده، وهذا يقطع بلا إشكال. لكن إن كانت يده ليست على جيبه، أدخل يده في الجيب وسرق وأخذ المال، هل هذا حرز؟ الأظهر والله أعلم أنه حرز، وأنه كيف يحرز الإنسان ماله؟ إنسان أحيانا قد يأخذ ماله مثلا معه، لأنه قد لا يأمن بقائه في بيته إذا أراد السفر أو نحو ذلك، فلا يأمن عليه ليكون معه. فإذا قيل إن حتى وإن كان معك ليس بحرز، فهذا فيه نظر. ولهذا تقدم مع الإنسان لو نام على متاعه مع أنه نايم، والنايم غافل، فمن باب أولى المستيقظ المنتبه، لكنه ليس معنى ذلك أنه دائم يكون يده على جيبه أو يؤمر بأن يخيط، هذا لا، هذا فيه مشقة أن يخيط على جيبه أو أن يقفل جيبه أو يضع مشابك نحو ذلك أو سحاب، هذا يعني استناط في نظر. والصواب أنه سارق، سارق، ولهذا معنى السارق يختلف. فالمنتهب والمختلس، المنتهب والمختلس، ليس على المنتهب والمختلس كذلك، نعم الخائن هنا يعني ليس عليه قطع. يظهر والله أعلم أنه ينظر في معنى السارق، فتارة يكون داخلا في معنى السارق، وذلك أن الشرع جاء بالمعاني في هذا الأمر، فما كان مستوفيا لمعنى السارق دخله معناه، وما كان زائد فلا. فالمختلس والمنتهب دون السارق ويقصر عنه، وذلك أن الأعضاء في صيانة، والأصل حرمة المسلم، فلا نقطع إلا بيقين. أما الطرار فهو في معنى السارق وقد يكون فيه زيادة، لأن المال معه وتحت رعايته وحفظه. ولهذا الذي يسرق من الغنم مع الراعي وهو معها وإن كانت كثيرة لكنه منتبه إليها، فيأتي ويسرق ويهرب بها، هذا سارق، وإن كان لا يستطيع أن يحيط بها وأن يكون معها من جميع الجهات، إذ حرز كل شيء بحسب. نعم
الجوال إذا كان في اليد،
نعم يعتبر كذلك الجوال في اليد، هذا حرز، هذا حرز ما دام إنه في يده. لكن لو كان مثلا يعني وضعه على الطاولة مثلا، السيارة ينظر يختلف، السيارة يعني إن كان إنه بارز ويشهد ويشاهد هذا الظاهر ليس بحرز، لأن الذي وضع مثلا على طبلون السيارة ويشاهد جرأ السارق عليه، جرأ السارق عليه. لكن إذا كان مثلا في الشنطة وجاء وإنسان سارق كسر يبحث، هذا فتح الحرز يعني، وليس هنالك شيء يدعوه إلى أن يتجرأ، إلا إذا كان الوقت ضعف فيه يعني السلطان وتجرأ السراق وصارت السيارة ليست حرز، فعليه. فيختلف الحرز من زمان إلى زمان ووقت إلى وقت، فلهذا لا نجعل الحرز حدا ثابتا لا يتغير. نعم مثل ما تقدم ليس على الخائن، والخائن مثل ما تقدم الخائن هو الذي يخون الأمانة، وفي تخصيص الخائن شار إلى أن هذا خاص بالأمانة، وإن كان العارية نوع أمانة لكنها ليست أمانة محضة، لأن صاحبه يعني لأنها يستفاد منها، والأمانة المحضة هي التي تعطى للحفظ. نعم. قال أبو داود: وهذا الحديث لم يسمعه ابن جريج عن أبي الزبير، لكن تقدم أنه قد صرح في الرواية كما عند الدارمي والنسائي، وأنها قد توبع عند النسائي، تبعه الإمام الثوري وكذلك المغيرة مقسم عن أبي الزبير. تقدم أيضا أن ابن الزبير صرح وتوبع. وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه إنما سمع ابن جريج من ياسين الزيات، وضعيف ياسين الزيات، لكن هذا لعله كان إما أن يكون هذه رواية يعني رواية ثم بعد ذلك سمعهما ابن جريج عن أبي الزبير. وابن جريج قليل التدليس، وإن تكلم بعضهم شدد بعضهم في تدليسه. قال: وقد رواه المغيرة بن مقسم القسملي هذا عن أبي الزبير، وهذه الرواية تقدم الإشارة إليها وعند النسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه معلقا، لكن قد ذكره موصولا النسائي كما تقدم، ورواية الثوري أيضا عند النسائي أن وعن وقال وأنه قال كلها معناها واحد، حتى يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني. لكن نبه ابن رجب رحمه الله إلى مسألة مهمة، أن أهل الشام يتسامحون في التحديث في موضع العنعنة، هل ينبغي انتباه لها في بعض الأسانيد، وذكر لها أمثلة رحمه الله لا أذكرها الآن، وهو موجود كلامه رحمه الله في العلل، موجود كلامه في العلل أشار إلى هذا رحمه الله، وأشار إلى مسائل مهمة في كلامه رحمه الله عن أسانيد بعض الأسانيد الشامية، ينبغي أن يراجع كلامه رحمه الله. نعم، وذكر الأدلة على هذا
رحمه الله تعالى. باب من سرق من حرز. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن سماك بن حرب، عن حميد بن أخت صفوان، عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن 30 درهم، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ قال أبو داود: ورواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير قال: نام صفوان. ورواه مجاهد وطاووس أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: فاستلبه من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذه. ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال: فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف على هذا؟ باب من سرق من حرز، وأنه لا يقطع من سرق من غير حرز، والجمهور على اشتراطه خلافا للظاهرية، وأن شرط الحرز لا بد منه، تقدم الإشارة إليه في حديث عبد الله ابن عمرو قل بعد أن يؤيه الجرين. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، هذا هو الإمام الذهلي المشهور، حدثنا عمرو بن حماد أبو طلحة بن قناد ثقة رحمه الله، أخبرنا أصباط بن نصر هذا هو الأمداني صدوق كثير خطأ، رواه مسلم وأهل السنن البخاري معلقا، عن سماك بن حرب نبي ثور بن نبير النخعي، عن حميد بن صفوان، هذا هو الآتي في السند بعده هو جعيد بن حجير، وهذا قال حافظ التقريب، لكن يتبين أنه مجهول لأنه لم من التقريب وغيره، لأنه لم يوثقه إلا ابن حبان رحمه الله. عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي. الحديث هذا الحديث طريق حميد ومجهول، وقد أخرجه النسائي طريق عكرمة عن صفوان طريق عكرمة عن صفوان، لكن قال ابن قطان إنه لا يعلم له سماع من صفوان، لا يعلم له سماع من صفوان. وقد جاء من رواية عكرمة عن ابن عباس أيضا أخرجه النسائي، رواية عكرمة عن ابن عباس من طريق أشعث وابن سواق وهو ضعيف فيه ضعف. وجاء الحديث عند النسائي من طريق آخر، وجاء أيضا من طريق طاووس عن صفوان، وجاء عند أحمد أيضا من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن صفوان. فهذه المتابعات تبين أن الحديث محفوظ، وهذه الطرق يشد بعضها بعضا. وطاووس قد أدرك صفوان، طاووس قد أدرك صفوان، فرواية عبد الله بن طاووس، رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه عن صفوان جيدة، لأن طاووس قد أدرك صفوان، لأن طاووس أدرك زمان عثمان رضي الله عنه فيكون قد أدرك صفوان. وبهذا يتبين أن الحرز يختلف. وقول أبي داود باب من سرق من حرز إشارة إلى أن الحرز يختلف، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخميصة قال كنت نائم المسجد على خميصة لي، خميصة ثمن 3 درهم، فجاء رجل اختلسها مني، سماها اختلاس وهو عربي فصيح. هذا يبين أنه يتوسع في الاسم، والعرب كانوا يتوسعون في الأسماء، سماها اختلاس. وذلك أن الاختلاس على هذا الوصف وهو الشيء الذي حفظه الإنسان تحت رأسه يعتبر حرز، وفيه إشارة أو دليل على أن من توسد متاعا له تحت رأسه فإنه حرز له ولو كان نائم. وذلك أن الشريعة كما تقدم جاءت بما يصلح الناس ويصلح لهم، فالإنسان قد يكون معه ماله يحمله معه، فإذا قيل إذا كان معك لا يكون محرزا حتى تكون مستيقظ، حافظ له أنت مستيقظ، أما حينما تنام فلا. وهذا في الحقيقة قد يشهد للمسألة المتقدمة، يشهد للمسألة المتقدمة، أليس في دليل المسألة المتقدمة؟ يعني فيما يظهر لي الآن أن في دليل لمسألة متقدمة تذكرونها، المسألة التي أشرنا إليها قبل، مسألة الطرار، ولا لا؟ ما يكون فيه دليل وأن الطرار يقطع؟ لا، لأنه فأمر به يقطع، النبي أمر به يقطع، على كل حال أمر به يقطع، وهو قد سرق منه وهو نائم. المستيقظ من باب أولى، إذا كان النائم الحافظ النائم إذا سرق منه المتاع تحت رأسه أو تحت بدنه، مع أنه ممكن أن يستله ها؟ فتقطع، فالمستيقظ من باب أولى. وهذا قد يكون دليلا للمسألة المتقدمة، وهو قطع الطرار الذي يطر الجيب أو يدخل يده في الجيب. قال فأخذ الرجل فأتي به لأنه أدركه صفوان وأمسك به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، لأنه إذا بلغت حدود السلطة فلعن الله الشافع المشفع كما قال الزبير، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أن استعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. قال فأتيته فأمر بليقطع، قال فأتيت فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ وهذا يبين أن اليد وإن كانت غالية لكن لما كانت أمينة نعم يقطع، النبي يبين لها أنه يقطع، لأنها الآن لما سرقت صارت هينة فيجب أن تقطع. أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، يعني أتركها له أبيعه إياها وأنسئه ثمنها يعطيني إياها بعد ذلك. قال فهلا، التحضير كان هذا قبل أن تأتيني به، هذا قبل أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد أمرته فإنه كما تقدم لا يجوز العفو ولا التنازل بعد ذلك، لأنه حق خالص لله عز وجل. أنت لك أن تعفو عن المال، تعفو عن المال تتنازل لك، لكن الحد هذا حق خالص لله عز وجل بعدما بلغ السلطان، فلا يجوز تركه بل يجب إقامته. قال أبو داود رواه زائدة هو من قدام عن سماك عن جعير بن حجير وهو حميد بن أخت صفوان، قال نام صفوان وروى طاووس ومجاهد. طاووس تقدمت رواية عند الناس، ومجاهد أنه كان نامه جاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه، هذا يبين تحت رأسه أنها اشترط أن تكون تحت الرأس. أما لو يعني نام ثم بعد ذلك استلقى إلى الجهة الأخرى في هذه الحالة لا يعتبر حرز. وروى أبو سنة عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصحبه به فأخذ. وروى الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداه فجاء سارق، شوف جاء سارق سماه سارق، هذا يبين التوسع وأن لغة العرب واسعة في مثل هذا، وأنه قد يسمى السارق مختلس، سارق مختلس ويختلف، لكن ينظر في الحال التي اختلس فيها هل هو على جهة السرقة أو على جهة الاختلاس المجرد، مثل ما يختلس الإنسان في غفلة من صاحب المال. فأخذ رداءه فأخذ السارق أو فأخذ السارق وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية رواية الزهري عن صفوان رواها مالك في الموطأ، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.